الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه أجمل وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نستهلها بنشرة لأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفض الرئيس جلال طالباني اليوم الأحد مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عقد مؤتمر دولي حول العراق. وأوضح طالباني في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن هناك عملية سياسية جارية في العراق وهناك برلمان هو الأحسن في المنطقة على حد وصفه. وأكد طالباني أن العراق أصبح دولة مستقلة ذات سيادة ونحن الذين نقرر مستقبل بلدنا بحسب تعبيره. وكان عنان دعا المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر واسع لبحث سبل إنهاء دوامة العنف في العراق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن على المجتمع الدولي أن يساعد العراقيين ويعمل معهم. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن معطيات الكونغرس الأمريكي أن الحرب في العراق كلفت الولايات المتحدة أكثر من 350 مليار دولار منذ آذار عام 2003. وأظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي في 22 من أيلول الماضي أن نحو 290 مليار دولار رصدت للحرب في السنة المالية 2006 منها 254 مليار دولار للعمليات العسكرية. أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في طهران اليوم الأحد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تناولت الوضع في العراق. كما اجتمع أردوغان مع الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وقال التلفزيون الإيراني أن رئيس الوزراء التركي عقد جلسة محادثات منفصلة مع نائب الرئيس الإيراني بارويز داوودي تركزت على الوضع الأمني في العراق. وكان الرئيس جلال طالباني أعلن خلال زيارته الأخيرة لإيران أنه توصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بشأن الوضع الأمني في العراق دون أن يخوض في التفاصيل. وصل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى بيروت اليوم الأحد لإجراء محادثات مع الأطراف اللبنانية المختلفة حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد. وقال موسى لدى وصوله أن الوضع في لبنان خطير وأضاف أنه جاء لدعم جميع اللبنانيين. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن اتفاق جميع الفرقاء يكمن في أساس الحل. في غضون ذلك واصلت قوى المعارضة اعتصامها المفتوح للمطالبة باستقالة الحكومة فيما أعلن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بقاءه في منصبه طالما أنه رئيس الحكومة بإرادة الأكثرية على حد تعبيره. قال مسؤول كبير أن إسرائيل وافقت اليوم الأحد على انتشار القوات الدولية لحفظ السلام يونيفيل في الشطر اللبناني من قرية الغجر الحدودية، وبذلك تستكمل إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول قوله أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أقر اتفاقا على وضع قرية الغجر تسيطر قوات اليونيفيل بموجبه على الجزء الشمالي من القرية وتسيطر إسرائيل على جزئها الجنوبي. وأضاف المسؤول أن هذا حل مؤقت حتى يتم التوصل إلى حل دائم لقضية الغجر، وقال أن هذا سيكون مسألة أشهر لا سنوات بحسب تعبيره. قال شهود ومصادر الشرطة أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأحد في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قوات حلف شمالي الأطلسي أعقبه إطلاق نار من جانب الجنود، وقتل 3 مدنيين حين هاجم الانتحاري الذي نفذ العملية قافلة عسكرية للقوات الأطلسية، وقتل 5 آخرون برصاص الجنود فيما بعد. وقال حلف الأطلسي أن 3 من جنوده أصيبوا في الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنهم. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري أطلسي أن قوات الأطلسي ستتوثق من الحقائق، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد كيف كان رد فعل الجنود. توجه الناخبون في فنزويلا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس هوغو تشافيز، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم تشافيز بفارق كبير على منافسه مانويل روزاليس حاكم ولاية توليا الذي استقال من منصبه لخوض الانتخابات. قال أحد أطباء دكتاتور شيلي السابق الجنرال أوغستو بينوشي أن حياته في خطر بعد إصابته بأزمة قلبية في وقت سابق من اليوم الأحد. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، والآن سنتابع آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك من خلال ملف العراق الإخباري لهذا اليوم والذي أعده ويقدمه لكم الزميل حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره. وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد وقبل يومين من استقالته طالب بإجراء تغييرات محورية للتكتيكات المتبعة في العراق، وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، كشفت صحيفة أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد وقبل يومين من استقالته أرسل مذكرة إلى الرئيس جورج بوش طلب فيها منه إجراء تغييرات محورية للتكتيكات المتبعة في العراق. وأكد إيريك راف السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صحة المذكرة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم الأحد. وأشار رامسفيلد في مذكرته الموجهة إلى البيت الأبيض بتاريخ 6 تشرين أنه يرى بأن الوقت قد حان لإجراء تعديلات محورية، وإنه من الواضح أن ما تقوم به القوات الأمريكية في العراق حاليا غير مجد أو سريع بما يكفي. وأبلغ المتحدث باسم البنتاغون وكالة أنباء أسوشيتد بريس أن صياغة تلك الأفكار تبلورت على مدى عدة أسابيع. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخيارات المنشورة في الصحيفة هي عبارة عن أفكار شخصية لرامسفيلد ولا تدخل في إطار مراجعة رسمية للبنتاغون أو قيد التنفيذ. وعدد رامسفيلد في المذكرة التغييرات المتكررة لدور القوات الأمريكية في العراق من عمليات قتالية رئيسية إلى مواجهة الإرهاب والتصدي للعناصر المسلحة والتعامل مع فرق الموت فضلا عن العنف الطائفي. ومن بين المقترحات التي وردت في مذكرة رامسفيلد وضع قوات أمريكية كبيرة قرب الحدود الإيرانية والسورية للحد من عمليات التسلل وتقليص تأثير إيران على الحكومة العراقية، كما دعا في مذكرته إلى ضرورة أن تعلن واشنطن أن أي استراتيجية جديدة ستطبقها ستكون على أساس تجريبي، الأمر الذي سيمنحها مرونة في التعديل والتحرك إلى خط جديد عند الضرورة ولا يشكل حينها خسارة. كما أوصى رامسفيلد في مذكرته بتخفيض عدد القواعد الأمريكية الموزعة في أنحاء العراق من 55 قاعدة إلى 10 قواعد أو 15 قاعدة وإلى 5 قواعد فقط في تموز العام 2007، كما أوصى بسحب القوات الأمريكية من المواقع الحساسة مثل المدن ومناطق الدوريات وتحويلها إلى قوة تدخل سريع تعمل من العراق أو الكويت، ومن شأنها التدخل حين تكون قوات الأمن العراقية بحاجة للمساعدة. وفي الوقت ذاته أوصى بضرورة زيادة عدد المدربين الأمريكيين والمستشارين للقوات الأمنية العراقية. وفي تقرير لوكالة أنباء فرانس بريس، إن البيت الأبيض رفض القول ما إذا كان الرئيس جورج بوش قد اطلع على مذكرة رامسفيلد، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض إيرين ويتشر قالت إن الرئيس غير راض عن التقدم في العراق، وأن الأمر الواجب القيام به هو إعادة تقييم الأسلوب الذي نتبعه. وأضافت المتحدثة أن هناك العديد من عمليات المراجعة لهذا الأسلوب تجري حاليا، وإن الرئيس منفتح على الاستماع إلى مختلف الخيارات. وكان الرئيس الأمريكي أعلن استقالة رامسفيلد بعد يوم من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب في 8 تشرين الماضي، وسمى روبرت جيتس خليفة له. وتشير تقارير من واشنطن أن الرئيس بوش يتعرض لضغوط بالغة لحمله على تغيير الاستراتيجية الأمريكية في العراق، ومن المتوقع أن تقدم لجنة دراسات العراق التي يترأسها وزير الخارجية الأسبق جيم بيكر توصياتها في هذا الشأن في 6 من الشهر الجاري. لكن صحيفة واشنطن بوست نقلت عن دبلوماسيين أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي أبلغوهم ألا يتوقعوا حدوث تحول كبير في السياسة الأمريكية أيا كانت التوصيات التي ستطرحها لجنة بيكر. مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. دعا الرئيس جورج بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية إلى مزيد من التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول المسألة العراقية، وأشار إلى أنه سيعمل مع القياديين في كلا الحزبين من أجل بلوغ هذا الهدف، موضحا أنه يريد الاستماع إلى كل النصائح قبل اتخاذ قرارات حول مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في العراق. وأضاف الرئيس بوش في كلمته أن النجاح في العراق يتطلب من القيادات في واشنطن سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين أن يعملوا معا ويتوصلوا إلى أوسع توافق ممكن حول أفضل طريقة تحقق تقدما. وتابع الرئيس الأمريكي القول: يمكننا معا أن نساعد العراقيين على بناء وطن حر وديمقراطي في قلب الشرق الأوسط، وأن نعزز المعتدلين والإصلاحيين في المنطقة الذين يعملون من أجل السلام، وأن نترك لأولادنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا وأملا. وقال الرئيس بوش إن اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي نوري مالكي في العاصمة الأردنية عمان الخميس الماضي أكد له مجددا تصميم المالكي على تحقيق الاستقرار في العراق، وأضاف إن نجاح الحكومة العراقية يتوقف على نجاح قوات الأمن العراقية. إلى ذلك، أعلن في واشنطن أن الرئيس بوش سيستقبل يوم الاثنين في البيت الأبيض عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، سعيا إلى الحد من العنف الطائفي المتصاعد في العراق. وكان الحكيم من جانبه أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت في العاصمة الأردنية أن الولايات المتحدة حضورا مهما في العراق، وبالتالي لابد من التباحث معها، نافيا أن تكون زيارته إلى واشنطن جاءت إثر اللقاءات الأخيرة التي جرت في الأردن.
طبعا هذه الزيارة من السابق تم تحديدها بهذا الوقت، وليس لها علاقة بما حدث في الأردن من لقاءات، وبالتالي سوف نبحث قضايا مختلفة، الأوضاع العراقية من الطبيعي أن تبحث، والتطورات الحادثة بالعراق وتقييم للوضع. كما هو معروف أمريكا لها وجود مهم في داخل العراق، بالتالي من المفروض أن يتم التباحث معها وأن يتم اللقاءات معها، وبالتالي لأن لها التأثير على مجريات الأحداث.
من جهة أخرى، نقلت تقارير عن جون نيجربونتي مدير المخابرات الوطنية الأمريكية إن العنف الطائفي في العراق أصبح مدعوما ذاتيا وانتشر إلى نطاق أوسع من الجماعات والأطراف، وأضاف نيجروبونتي الذي عمل سابقا سفيرا للولايات المتحدة لدى العراق إن العنف يمثل تحديات كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي في محاولته تحسين حياة كل العراقيين ووقف الاتجاه المتصاعد لأعمال العنف العرقية والطائفية، مشددا على أن السبيل إلى تقدم العراق باتجاه ديمقراطية تعمل بشكل كامل ومستقرة لابد أن يأتي من الزعماء العراقيين أنفسهم. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
Thank you.
سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتضمن متابعة الاعتصام الذي نظمه اتحاد مكفوفي كردستان فرع السليمانية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما سنتعرف على الانعكاسات السلبية لتردي الأوضاع الأمنية على الواقع الصحي في محافظة صلاح الدين، وسننهي الساعة مع حيدر الرشيد وعدد آخر من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من بغداد لنتعرف عن كثب على معاناة عوائل ضحايا العمليات المسلحة الذين شملهم قرار مجلس الوزراء باستلام تعويضات مالية، ونستمع لقصصهم المؤلمة حول فقدان أحبائهم في عمليات مسلحة ومشاكلهم مع تأخر معاملات التعويض وقلة التعويضات المالية. كما سنتعرف من غسان تركي سكرتير لجنة التعويضات في مجلس محافظة بغداد على قيمة هذه التعويضات وأيضا أهم المستمسكات والوثائق المطلوبة لتقديم معاملات التعويض. كل هذا في سياق تقرير جمال العبيدي.
ما زال ضحايا العمليات المسلحة التي تطال المدنيين العراقيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي تشهدها مناطق العاصمة بغداد، سواء كانت عن طريق الانفجارات أو عمليات القتل العشوائي الذي يستهدف أحد أفراد هذه العائلة وما يترتب نتيجة ذلك من مأساة ومعاناة تعيشها هذه العوائل، خاصة بعد فقدان الشخص المعيل لها. وللتخفيف عن كاهل هذه العوائل، كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا عام 2004 يتم بموجبه منح تعويضات مالية لعوائل ضحايا العمليات المسلحة. لذلك تم تشكيل لجنة تعويضات شهداء ضحايا الأعمال المسلحة في مجلس محافظة بغداد، ولمعرفة المزيد عن طبيعة عمل هذه اللجنة التقينا بغسان تركي سكرتير لجنة التعويضات.
اللي حدد تعويض للشهداء والمصابين نتيجة أعمال إرهابية، فتم تشكيل لجنة في ديوان المحافظة برئاسة معاون الإداري وعضوية مجلس محافظة 2 معاون مدير خزينة بغداد إضافة لممثل الدائرة القانونية بالمحافظة. قرار مجلس الوزراء حدد مبلغ التعويض بالنسبة للشهيد 2.5 مليون، وبالنسبة للمصاب حسب نسبة العجز، حد أدنى 500 حد أعلى 1 مليون. فبدينا احنا اشتغلنا، صار حدود السنة روجنا معاملات، بعثنا إلى خزينة بغداد بحدود 3000 معاملة اللي أنجزت من أدى حاليا بحدود 1000 معاملة استلموا الصكوك مالته.
المستمسكات المطلوبة للمواطن اللي فقد شخص عزيز عليه.
المستمسكات المطلوبة طلب معنون إلى سيد المحافظ، تعهد خطي بأنه ما مستلم أي مبلغ تعويض من أي جهة، نسخة من الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث مصدقة من المحكمة، قسام شرعي وحجة وصاية إذا كان الشهيد متزوج وعنده أطفال قاصرين، وشهادة الوفاة الأصلية. فهاي المعاملات تصير فايل وتسلم إلى الوحدة الإدارية اللي وقع العمل الإرهابي فيه. أما بالنسبة إذا كملت المعاملة وانصرف لصك، لأن هو أمر مجلس الفقرة اللي تقول تسلم مبلغ التعويض إلى والدة الشهيد إذا كان أعزب، وإلى زوجته إذا كان متزوج، وفي حالة أنه ما متزوج للوالدة، وإذا الوالدة ما موجودة للوالد، وإذا الوالد ما موجود أيضا للورثة الشرعيين.
هناك مجموعة معوقات تواجه عمل لجنة التعويضات ضحايا العمليات المسلحة، من بينها عدم تمكن المواطنين من إكمال معاملاتهم خصوصا الذين يسكنون في المناطق الساخنة. هذا ما أوضحه سكرتير لجنة التعويضات ضحايا العمليات المسلحة غسان تركي.
قلة المبلغ يعني 2.5 ما يسد حاجة بالنسبة للشهيد والمصاب كذلك، يعني يجيني مصاب أنا مبتورة إيده، أبو اللجنة منطي 25% يعني يستلم 500,000، 500,000 هو ذا على نفسه فد 1 مليون علاج. فهذا نشوف فد معاناة وتذمر شديد من المواطنين.
إحدى النساء تحدثت عن حادث مقتل ولدها.
اشترى له السيارة واشتغل على باب الله وعد 4 جهال وزوجته وقاعد أجار، أخذوا السيارة وقتلوا ذبوب البلديات. ثاني يوم عثرنا عليه بالطب العدلي، شو هو انقتل وعافل 4 وزوجته بعت ابنه شاب والدي 78.
أم علي وهي إحدى النساء التي فقدت زوجها وثلاثة من أطفالها في حوادث تفجيرات منطقة مدينة الصدر، أوضحت بأن معاملتها كاملة لكنها لم تستلم حتى الآن مبلغ التعويض.
لا والله كش ماكو، هاي احنا طالع حتى الوكالة مال ولدي جبتها كله وانا قال اسمي هنا بس عصاك يعني. والله ما هذا كل يوم قالوا لي يعني يوم الأحد هاي وانا والله خلصت كله كرة حتى الكرة ودينت الدين والله كش ماكو.
من جانبها كشفت مديرة العلاقات والإعلام في مجلس محافظة بغداد شذى العبيدي أسباب تأخر دفع مبالغ التعويضات للعوائل.
ترفع المعاملات عن طريق المحافظة إلى وزارة المالية. بالبداية كانوا يمشون على أساس أنه حسب ما تروح لهم معاملات. الطريقة الثانية اللي تبعوها هسه الجديد طريقة الحروف الأبجدية. هذه الطريقة مع الحروف الأبجدية قد يكون بها غبن لبعض العوائل، وهي مثلا إذا شخص كان اسمه يبدي بحرف الياء تاريخ استشهاده من سنة 2005 راح يؤجل، لأن اللي استشهد ب 2006 ويبدي اسمه بحرف الألف راح يسبق بأخذ التعويض، فهذه الفترة راح تصير راح تؤخر المعاملات حسب الحروف الأبجدية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود إلى الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في عدد من مدن العراق بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين. فبهذه المناسبة نظم اتحاد المكفوفين الكردستاني فرع السليمانية اعتصاما شارك فيه أعضاء الاتحاد احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، حاملين شعارات طالبوا فيها بأن تولي الحكومة المزيد من الاهتمام بقضايا المكفوفين والمعوقين. رحمة غريب التقى بعدد من المعتصمين وبرئيس الاتحاد أبو بكر حما أحمد لتوضيح هذه المطالب.
زيارة إما إشتينا بناني في كردستان دا وكاريمان هي كلا دوصان رابرزة تنزالي قروب روي حكمة عليم كردستان كلا نوبلان تأستاتن هادو دا وكاريلو دا وكارينو جبجك روا.
نعم، نحن كاتحاد مكفوفي الكردستاني قد التقينا بالحكومة مرات عديدة و طلبنا منهم تنفيذ مطالبنا والتي هي عبارة عن
لو دا كانت انا وكو ما شمد دا وكاني جي بجكرا و يا صاحب دا وكاني ما و ايما تا صاحب جينا كرا نو هول زول مان بوداوا امر رسر اول ك مان مان بتو دا بارغار اخرا و كمان بو دا كازي كدوي دا دا كان كا اوخش دا وكاني مان جي بجكرا.
نعم، كان هناك ثمان مطالب نفذ منها مطلبين، ولكن هناك مطالب أخرى.
لا خلاص، كان أنا وشيء كم من دام الزاندين يسوي بيسنا
يعين أكثر من 120 من المكفوفين
دو در معلي بو نابينا وانيك متخور
وتخصيص راتب للمكفوفين
سيميان دواي الزوية بو سو بنجان داني رخرا وكمان
وتوجيه راضي على أعضاء من اتحادنا
شوارم يعني دامزان ديني سنتريش كمبيوتر وانترنت التايبت بنابينا
وفتح مراكز الانترنت والكمبيوتر داخل مقر الاتحاد
هاو تأكد مين متشيه اما كونال نابينا مهنية قرآن خينا بلان حسابينا خين داري بكرا لبيشوا مشكان هاتيد الشواني ناوندي بوا
وتعديل رواتب أعضاء اتحاد المكفوفين الكردستاني
نتزوي نابينا هواني في سيام بشار السر هي لدروي ولات
وارسال المرضى من الاتحاد المكفوفين الكردستاني خارج القطر للعلاج
أما وشن دوا كريك ترك السنجار يعني روبروي حكومتي حليم الكردستان كرام رانتا أثر جبجينا كراون
لقد أعطينا هذه المطالب للحكومة ولم ينفذ لحد الآن. كجال خليل أحد المعتصمين داخل مقر اتحاد المكفوفين الكردستاني وسط مدينة السليمانية. كجال خان داخل زكرت أنت، ما هي أهم مطالبكم؟
بلى، إما داخل زكرت من بدا خوازيبه كلا دو صار لما وكيشو إما سرداني مسؤولين حكومة هرمي كردستان عن كردوا
منذ سنتان ونحن نزور المسؤولين في حكومة إقليم كردستان
بوجب ذكرني دعوكاري كان
تنفيذ مطالبنا
طبعا تا إثبتن هادو دعوكاري لي دعوكاري أنا ما نجيب ذكر دعوة
لم يوافق سوى مطلبين من مطالبنا
دعوكاري أفلتانيش طبعا لو دعوكاري أنا أخوي أبينيته إما في
نحن المكفوفات من أعضاء اتحاد المكفوفين كل ثاني لنا نفس المطالب
كواي مش لو دوا كاريانا أجر جيب جيب كرايا يمي جناني نادينش جيب جناب وين لو دوا كاريانا
لو تم تنفيذ تلك المطالب نحن المكفوفات نستفاد من هذه المطالب أيضا.
بلى، وأو دوا كاريانا دوا كارين لحكومة هرمي كردستان بيادي الروجي جهاني كم أندامانا وبيب الدعوة معنا ودعوة كاريا كان من بوجه بجيبتك
نحن نطالب حكومة إقليم كردستان بتنفيذ تلك المطالب بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين هذا والاتحاد المعوقين في السليمانية أكثر من 4000 عضو نذكر أن اتحاد المكفوفين قد اعتصم أواسط تموز من هذا العام لنفس المطالب أمام محافظة السليمانية. رحمن غريب، ذات العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، ونعود إلى متابعتنا اليومية لشؤون المحافظات للتعرف على الواقع الخدمي والصحي فيها. ففي تكريت أكد الدكتور سعد فاضل الصالحي مدير مستشفى صلاح الدين العام أكد وجود نقص حاد في الكادر الطبي بسبب هجرة الأطباء والانعكاسات السلبية لتدهور الوضع الأمني، كما سلط الضوء على المشاكل التي يواجهونها، وذلك في لقاء أجراه مراسل الإذاعة عبد الله أحمد.
يعني الاختصاصات اللي عندي قليلة كلش وما مغطية كل الاحتياجات، لذلك المريض من يجي يريد يسأل عن الاختصاص بالتأكيد يجي يلقى أكثر من طبيب، يلقى أكثر من استشارة، فيفضل يروح المستشفى التعليمي على أن يجي لهنا. لهذا السبب تشوف الارتياد قليل، إضافة إلى بعدها عن مركز المدينة، تعرف عنه بالأطراف موجودين. النقص الكادر هذا أهم شيء بالنسبة نقص الكادر لأسباب عديدة، بعضها أسباب أمنية تعود لاضطراب الوضع الأمني في بعض الأحيان، اللي يضطر كثير من الكادر الوسطي لأن يترك غادر المستشفى ويروح إلى مناطق سكنها بالطوز أو بكركوك أو بتل عفر أو المكانات الأخرى. بنفس الوقت نقص الكادر الطبي أصلا موجود عندنا هنا، يعني جدا نسوي مخاطبات نحاول نعزز الملاك مالنا قدر الإمكان، لكن المحاولات قليلة جدا لأن المنطقة الطبيب من يجي يحب يروح بمكان به شغل أكثر.
أما الجهات الأمنية التي أوكلت لها مهام حماية أمن مستشفى صلاح الدين العام في مدينة تكريت أشاروا لنا بأنهم اليوم يواجهون عقبة أمنية كبيرة في حماية أمن المستشفى، على رأسها قلة عدد أفراد الحماية وعدم وجود سياج خارجي يحيط بالمستشفى، الأمر الذي يسهل دخول السيارات الغريبة إلى مبنى المستشفى بعيدا عن عيون الأمن. النقيب أحمد خليل أمر وحدة أمن المستشفى:
والله بالنسبة لنا إحنا يعني تدري عملنا هو حماية المؤسسة الصحية بشكل عام، فبس عندنا معوقات أمنية نعم موجودة حاليا، وهي مثلا عندنا هسه السياج الخارج المستشفى صلاح الدين حقيقة يعني مكشوف، ومن الناحية الأمنية طبعا صفر، لأنه قاعد تدخل يعني أكو رعيان عي يدخلون، أكو سيارات مدنية عطب من داخل المستشفى زين،
وانتم ما تعرفون مثلا هاي السيارة وين تتجه
أكيد، لأنه سياج سياج نعم لأنه سياج مفتوح والعدد مالنا قليل، فأكيد السيطرة راح تنفقد بهالحالة، فهو هذا يعني معوق خلينا نقول رئيسي وأساس بالنسبة للجانب الأمني.
أغلب أفراد الكادر الطبي في مستشفى صلاح الدين شكوا لنا قلة الراتب الذي لا يتناسب مع الغلاء في كل شيء اليوم، ومع حجم الخدمات الصعبة والإنسانية الكبيرة التي يقدموها للمرضى. السيد حسين نعمان مسؤول عن الممرضين في المستشفى:
المعاشات هسه هنا ما يكفي، هنا راتبنا ما يكفي، انا لسه عندي خدمه 20 سنه استلم 150,000، وهسه انا 50,000 كل اسبوع ننزل اسبوع ما يكفي، يعني انا بس كروه 50,000 يروح عندي، عندي 9 جهاز وعندي 2 مرضى يعني امراض مزمنه بهم يعرفون الاطباء، يمكن يعني مو بس انا وجماعتي كلهم نفس الحاله.
أما جميع من التقينا بهم من المرضى الراقدين في مستشفى صلاح الدين أشادوا لنا بتعاون الكادر الطبي معهم وتقديم أفضل الخدمات.
الخدمات اللي بالمستشفى حاليا زينة بالنسبة لكم؟
أيوة الحين زينين، يعني هذول غير الموظفين الحين زينين، ولا
غرف هنا الغرف اللي بنتجهز
ما ناقصنا شيء، كل شيء متوفر
زين، العلاج الدكاترة الكادر الطبي متعاون ويا المريضة.
أيوة والله حيل زينين، يعني حيل متعاونين معانا، ومو تقول مو عبالك مريض عبالك ولدهم،
يعني المستشفى تعاملهم الآن الكادر الطبي
زين، خوش الكادر يتعاملون معاملة جيدة للمريض،
النظافة ما نظافة
نظافة زينة كل زين،
العلاجات
علاج كل الوقت بوقت يعطونها، حتى لا ساعة 12 بالوحدة بالليل يعطينها الوالد
علاج بالنسبة نعم بالنسبة الأكل شرب
أكل اعتيادي كل وجبة ووجبتين يعطونها.
مراعاة الجانب الأمني للمرضى الراقدين في المستشفى وللكادر الطبي فضلا عن توفير رواتب تتناسب مع الجهود المبذولة من قبل ملائكة الرحمة هو ما تتمناه هذه الكوادر من الحكومة العراقية اليوم خدمة للصالح العام. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مدينة بعقوبة لنتعرف على مشاكل ومعاناة كتاب العرائض أو الذين يسمون بالعامية بالعرض حالشية، الذين عادة ما يجلسون أمام الدوائر الحكومية وبالأخص أمام المحاكم لكتابة العرائض للمواطنين، حيث زادت مشاكل كتاب العرائض بعد أن وضعت شروط عديدة لعملهم ودخول الحاسبات الإلكترونية وتردي الأوضاع الأمنية. مراسل إذاعة سالم حسين التقى بعدد من كتاب العرائض الذين تحدثوا إلى إذاعتنا.
حميد رشيد الخزرجي أبو مازن، اللي هو أمارس المهنة منذ أكثر من 25 سنة تقريبا، أكثر من 25 سنة، وكتابة العرائض هاي اللي يتطلب لها فد معرفة، الإنسان يكون إلى فد إلمام وممارسة بهاي الشغلة، واللي بدينا نعاني من عدها ليش؟ لأن إحنا يكون جلوسنا هو أمام الدوائر الرسمية وما يتطلب هذا من حاليا في من مضايقات و ومن قضايا أمنية معروفة هي لدى كل العراقيين اللي يمارسها واللي يعاني منها، وهي التفجيرات وما إلى ذلك من تهديدات وإطلاق نار عشوائي، هاي السبب لنا في الإشكال في التعب. وأيضا نعاني مثلا ما أكفد مثلا أماكن جيدة اللي تتسعنا أو نقدر نجلس بها ونحافظ بها على أرواحنا أرواح باقي الناس اللي هم أيضا من ضمن عملنا
والذي يرغب في ممارسة مهنة كتابة العرائض عليه أن يحصل على قرار من المحكمة بعد تقديم طلب رسمي ووثائق تؤهله علميا واجتماعيا.
يستوجب أو يشترط بالعرض حالتي يقدم طلب إلى محكمة بداءة بعقوبة، وتصدر من قاضي الأول محكمة البداءة وفق شروط معينة، وأهم شرط من شروطها هو أن يكون يقرأ ويكتب خطه مضبوط، ويصير عنده إلمام من خلال العمل، يصير عنده إلمام بالعملية القانونية.
والقضايا والمهام التي يقوم بها بكتابة عرض مسموح له ممارسة كل القضايا؟
طبعا إذا صدر على إجازة، حصل على إجازة إلى حق يقيم يقوم بكتابة الدعاوي والطلبات والشكاوي والحجج، حجج الشرعية، قسام الشرعي، حجة وصاية، هذا كله بالإمكان أن يمارسها.
وظهرت هذه المهنة بعد سقوط الدولة العثمانية في بداية القرن الماضي وتأسيس حكومة المملكة العراقية.
فدود علي مندي من عالي بوريز، سنة 1984 طلع التقاعد وجئت إلى 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 كاتب عرائض في شرطة في محكمة سنة بعقوبة، وأنا والآن أمارس من التيكة كاتب عرائض.
أهم الكتاب العرائض اللي
مروا بعهود والله كتاب عرائض مواية، بس لا أتذكر من عندهم الرجيبي الله يرحمه واستعادي أمنا على ترى ذلك، وكذلك عبد الرزاق وماجد المحامي، وكذلك عبد ودود سام ودود، والآخر ضايع بس ما أتذكرهم بالضبط.
وأكد أحد كتاب العرائض أن دخول الأجهزة الحديثة من طابعات وأجهزة حاسوب واستنساخ أثرت سلبيا على عمل كتاب العرائض.
فعلا الأجهزة الحديثة أثرت على الشارع العام وعلينا بالخصوص، انقطاع التيار الكهربائي، قطع الشوارع، أثرت على الدخل اليومي للفرد، وإحنا يوميا شغلنا يوم بيوم.
والتعطيل للدوائر الرسمية اللي عندكم بديالة هم أثرت على عملكم ككتاب عرائض؟
اعتيادي انقطاع التيار الكهربائي، الدوام، الوضع الأمني مفقود نهائيا في دياله.
أهم المواضيع الآن أنت ككاتب عرائض يراجعوك المواطنين عليها؟
القسامات الشرعية، قسامات ليش وحجة الوصاية، كثرة الشهداء في البعقوبة،
الزواج ماكو
طلاق قليل. هسه العالم التهي بس قسامات شرعية، حجة وصاية.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
Oh, oh, oh.
إذاعة العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أرسن وحشي للفرقة الوطنية للتمثيل يحصد جوائز الإبداع في مهرجان مسرحي. وفي آخر سينمائي الفيلم العراقي أحلام يخطف المزيد من الجوائز. أما ضيفنا فهو أديب وكاتب توزعت روحه بين سنوات مضت وأمنيات تأجلت. أهلا ومرحبا بكم. تحية طيبة أخرى لكم أصدقائي المستمعين، ونستهل لقاءنا معكم بهذه المجموعة من الأخبار الثقافية ونبدأها من بغداد، حيث أقام الفنان التشكيلي كامل حسين معرضه الشخصي الثامن على قاعة مدارات. وضم المعرض 50 لوحة اتخذت من الأسلوب التجريدي والتعبيري طابعا لها، مع حرص على استخدام الألوان البراقة كدلالة قصدية في الارتباط الفكري والوجداني بالأمل والحياة. وكان الفنان كامل حسين قد أقام معرضه الشخصي الأول عام 1975 في جاليري البصرة، ونالت نتاجاته على مدى السنوات العديدة استحسانا في القاعات داخل العراق وخارجه، وحاز على العديد من الجوائز المحلية والعربية والأوروبية عن معارضه التي أقامها هناك. نبقى مع اللون والتشكيل، ولكن ننتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث احتضن جاليري الأورفة هناك المعرض الشخصي الجديد للفنان العراقي سعد الكعبي. وقد ضم المعرض 25 لوحة فنية انضوت جميعها تحت عنوان صحراويات، وهي ذات الثيمة التي اشتغل عليها الكعبي منذ 60s من القرن الماضي. الفنان سعد الكعبي هو من مواليد مدينة النجف، أقام العديد من المعارض الشخصية والمشتركة في بغداد وباريس وروما وموسكو ولندن وبراغ وغيرها من المدن والعواصم العالمية، إضافة إلى معارضه في أغلب العواصم العربية. وإلى أجواء الموسيقى والغناء، فقد قدمت فرقة سومر للغناء العراقي والعربي الكلاسيكي، قدمت حفل على مسرح دار الأوبرا في مدينة غوتنبرغ السويدية. وتضمن الحفل وصلات غنائية من التراث العراقي والعربي، أراد القائمون على الفرقة تجسيد فكرة حوار الثقافات بين الشعوب. وقال مدير الفرقة ومؤسسها الفنان العراقي طلال عبد الرحمن إن بوسع الموسيقى تعزيز التفاهم وترسيخ صيغ حضارية للحوار بين الثقافات المتنوعة، ويتضح ذلك من تشكيلة الفرقة التي تضم مغنية نرويجية وأخرى سويدية تؤديان أصعب أساليب الغناء الطربي العراقي، كما تضم عازفين عراقيين وسويديين. والخبر الأخير يتعلق بالفن السابع، حيث تنظم مديرية السينما التابعة لوزارة الثقافة في إقليم كردستان مهرجانا دوليا للأفلام السينمائية القصيرة منتصف شهر كانون الأول. وذكر السيد شاخوان إدريس من مديرية السينما إن مهرجان سيقام في مدينة أربيل بمشاركة 50 فيلم، نصفها تم إنتاجها في كردستان، أما الباقي فقد تم إنتاجه في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وبلجيكا، ويستمر المهرجان لمدة 4 أيام. العرس الوحشي عمل مسرحي عراقي يخطف الأضواء والجوائز في مهرجان المسرح الأردني. من بين أكوام الألم وارتفاع الحس بالوجع، خرج العمل المسرحي الذي حمل عنوان العرس الوحشي ليشارك بمهرجان المسرح الأردني 13 وفي دورته العربية 5. العمل قدمته الفرقة الوطنية للتمثيل، وهو مأخوذ عن رواية بذات العنوان للكاتب الفرنسي يان كيفليك. أعد المسرحية فلاح شاكر وأخرجه أحمد حسن موسى، وقام بتأدية أدوارها الفنانة شذى سالم ورائد محسن. استطاع الممثلون من خلال تجسيد الأدوار وتجسيد الهم العراقي من على المسرح أن يظفروا بصوت الجمهور المتلقي، وتأكد ذلك بالانفعال والتصفيق الحار الذي قبلت به المسرحية، محققة بذلك أهم امتياز للعمل الفني. كان للمجلة لقاء مع مخرج العمل أحمد حسن موسى.
نحن بحاجة كفنانين حقيقة أن نقدم صورة أخرى، نقدم الواقع. نحن لا نريد أن نزين واقعنا، ولكن نستطيع أن نقول نحن نقدم واقعنا. نحن نعمل في ظرف استثنائي نعم، ولكن لدينا منجز ولدينا أعمال ولدينا مبدعين عراقيين حقيقيين. كنا نتمنى حقيقة أن يكون وفدنا أكبر وتكون مشاركتنا أكبر ويضم وفدنا ليس فقط الكادر المسرحي وإنما نقاد وباحثين، حتى يقدموا ماذا توصل المسرحيون الآن من طروحات فكرية وجمالية الآن في هذا الظرف الذي حضرتك تلاحظ أن الفضائيات تقدم فقط مفخخات وعبوات ناسفة وقتلى وموتى وجرح، ولكن في الجانب الآخر أو في الضفة الأخرى هنالك جمال يقدم على الخشبات، هنالك معارض تشكيلية، هنالك مواسم للفرقة السيمفونية العراقية، وهنالك أدباء، وهناك في كل أسبوع لم أقل في كل يوم تصدر قصة ورواية لشاب ولمبدع ولرائد. نحن شعب حي كما قلت لك، وهذا الشعب الحي مستحيل أن يموت في أي أزمة، وتستطيع أن تستعرض تاريخ العراق عبر الأزمان الماضية، يعني الصعوبات تتوالى عليه، ولكن في ذات الوقت هنالك منجز وهنالك حضارة، لأن هذا البلد يستند على عمق حضاري، وأعتقد أن من الصعوبة إيقاف هذا السيل الجارف من المبدعين والإبداعات.
ونبقى أصدقائي في أجواء المهرجانات والجوائز، ولكن حديثنا يدور هذه المرة عن السينما العراقية، فقد حاز الفيلم العراقي أحلام للمخرج محمد الدراجي على الجائزة الكبرى في مهرجان باستيا لأفلام وفنون البحر المتوسط، والذي احتضنته مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية. وقصة الفيلم تدور حول ثلاث شخصيات تعرضت للاعتقال والتعذيب خلال حكم النظام العراقي السابق. الشخصية الأولى وهي أحلام التي يحمل الفيلم اسمها، أما الشخصية الثانية فهي الجندي الذي اعتقل بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية، والشخصية الثالثة هي مهدي الذي منع من إكمال تعليمه بسبب ماضي والده السياسي والمعادي للحكومة، وينتهي الأمر بثلاثتهم في مستشفى للأمراض العقلية. الممثل الشاب بشير الماجد الذي شارك بالفيلم حصل أيضا على جائزة أفضل ممثل ثانوي، وهو إذ لم يخفي سروره بهذه الجائزة لم يخفي اندهاشه أيضا من اعتباره ممثلا ثانويا في الفيلم.
بشير الماجد، أنا ممثل عراقي، شاركت بفيلم أحلام للمخرج محمد الدراجي. صور الفيلم عام 2004 في بغداد وفي ظروف صعبة جدا، وشارك بمهرجانات عالمية وعربية كثيرة وحصل على كثير من الجوائز. أنا شخصيا حصلت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان بروكلين المقام في نيويورك، وجائزة الأخيرة حصلت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج السينمائي في الدورة 21/2006 في تونس. جائزة يعني نوعا ما أنا ما كنت راضي عنها، لأنه ما انصفتني حقيقة، أعطوني جائزة أفضل ممثل ثانوي بينما أنا ممثل رئيسي، يعني لأن سبق وأنا أخذت جائزة أفضل ممثل رئيسي في بروكلين. والفيلم فيه ثلاث أبطال، الشخصيات الرئيسية شخصيتي وشخصية مهدي مثلها محمد هاشم، وشخصية أحلام مثلها أسيل عادل، فأنا مو ممثل ثانوي، يعني كان مفروض أخذ جائزة أفضل ممثل رئيسي مناصفة مع الممثل التونسي اللي أخذ جائزة الممثل الأول. يعني أنا ما كنت حاضر، كان المخرج حاضر استلم الجائزة نيابة عني، لكن مع ذلك يعني أشعر أنه إحنا ما لازم نقبل بأي فوز، يعني مجرد اسمه فوز إحنا لازم نقبل به، لا نأخذ استحقاقنا الحقيقي.
إن الحديث عن التأخر في دوران عجلة السينما العراقية يتصل بحديث كنا قد طرقناه سابقا، لكننا نقف هنا أمام فيلم متكامل الشروط استطاع كادره البسيط أن يحصد جائزة في مهرجان دولي تنافست فيه العشرات من الأفلام ذات المستوى الإنتاجي العالي. وقدر تعلق الحديث بالسينما العراقية فإن مجرد إنتاج فيلم في ظل ظروف البالغة الخطورة والصعوبة التي تجري في العراق، فإن هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازا مهما.
طبعا ما يخفى على أحد أن السينما معطلة منذ سنوات، يعني منذ أدلجة السينما في زمن صدام لحد سنوات الحصار الطويلة. والسينما صناعة، صناعة تحتاج إلى رؤوس أموال، يعني ليس غريبا أن ينفق على فيلم 100 مليون دولار لكي ينتج. نحن شاركنا في مهرجانات، كان أحد الأصدقاء اليمني مخرج يمني فاز في جائزة، قال لم يصرفوا لميزانية سوى 1,200,000 دولار. هذه الميزانية بالنسبة لنا خيالية، لأن إحنا عملنا فيلمنا بمزيد من يعني لفات الفلافل اللي يأكلوها الشباب والنوم في مكانات غير لائقة بهم، يعني واللوكيشن اللي نبقى به 3 أو 4 أيام، الناس تساعدنا يعني تزلنا وجبات طعام أو شيء من هالقبيل، بالإضافة إلى أزمة الوقود وأزمة الكهرباء. يعني في بعض الأماكن قالوا هذا نوع من الجنون أن تعمل فيلما في بلد في كل هذه المشاكل، يعني شلون تنتج فيلم سينمائي. لذلك كان هناك دعم من بعض الجهات، الجامعة اللي يدرس بها المخرج في بريطانيا ساهمت، بعض المنظمات السينمائية العالمية ساهموا يعني بتوفير المادة الخام للتصوير وكذا، والطبع والتحميض حصل في بيروت والمونتاج في بريطانيا بلندن.
من المؤمل كذلك أن يشترك فيلم أحلام إلى جانب مشاركاته السابقة بمهرجانات ومسابقات أخرى من هذا النوع، وقد تم ترخيص هذا الفيلم بالفعل من قبل وزارة الثقافة العراقية للاشتراك بمسابقة جائزة الأكاديمية الأمريكية الأوسكار. أحلام فيلم عراقي أنجزته طاقات سينمائية شابة وواعدة تراهن على حبها لفنها وعلى الحب فقط. في ضيافة المجلة،
جبار سهم سوداني شاعر ينحدر من وجع الجنوب العراقي، فتح عينيه على بغداد الدنيا زمان إذن، يوم كانت بغداد تحلم عروسا صبية رشيقة فيها الأمان ويلوذ بها المدقعون، فلذنا بها. أكملت دراستي الابتدائية ثم أكملت المتوسطة في الثانوية ودخلت كلية التربية في 60s القرن المنصرم، كنت أحد شعراء الكلية بجانب شاعر محمد علي الخفاجي ومجموعة من شعراء الكلية. أنا شاعر متنوع، عندي إصدارات 20 كتابا بين الشعر والقصة والسياحات الأخرى الثقافية، أحمل هوية اتحاد أدباء العراق واتحاد أدباء الوطن العربي. أهم مجاميعي الشعرية عذبني هواك، ما تسرب من ثقوب الذاكرة، أباريق من موشعتي المشهورة التي حازت على الجائزة الدولية بلحن تلميذي نصير شمة وأداء سوني مبارك، وسجلت في وقتها في تلفزيون العراقي وديها طلبة معهد الدراسات الموسيقية. طلبتي قلت من ذا يا حبيب القمر، قال وجهي تحت ليل مدلهم من يسحر، قال شعري طرفه يسبي عقولا أحور، هي عيني إذ تراه يتثنى تذكر. هذا ما يستحضرني من هذه القصيدة. لي أمنيات بسيطة أذكرها في كل كتبي. الأمنية الأولى أن يتوفاني الله في الصف أمام طلبتي وبيدي قطعة طباشير. أمنية صغيرة أخرى أن يرحل الاحتلال وأن يتوقف الإرهابيون عن اغتيال العراق. وأمنيتي الأخيرة أن تتبنى جهة ثقافية حريصة على الثقافة في طبع منجزاتنا الثقافية بعيدا عن ثقافة الاستنساخ، وأن لا يموت العراقي وفي نفسه شيء من حتى.
كان هذا هو ضيفنا لهذا العدد، الكاتب والأديب العراقي جبار سهم السوداني. في ختام لقائنا معكم أحبة المستمعين، لكم مني كل المودة، مع الأمل بلقائكم في موعد قادم. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.